بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد.
قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. قوله كتاب العلم، وهذا الكتاب هو الكتاب الذي يلي كتاب الإيمان. فبدأ البخاري رحمه الله بكتاب بدء الوحي، وبدأه بحديث النية: إنما الأعمال بالنيات. ثم انتقل إلى بدء الوحي إذ به عرفت الشريعة، ثم دخل على كتاب الإيمان وبين ما يتعلق بالإيمان فيه، ثم دخل على كتاب العلم. فقال: كتاب العلم، باب فضل العلم. وفضل العلم عظيم، فأعظم ما ينتسب به العبد أن يكون من أهل العلم أو أن يكون عالما، وأعظم ما يشينه أن يكون جاهلا. وكما قالوا: كفى بالعلم رفعا، أن الناس جميعا يحبون أن ينسب إليه. لو أتينا بأجهل أهل الأرض قلوا: أنت عندك علم، يفرح. وكل الناس يكره أن يوصف بالجهل، فلو جبنا أجهل الناس وقلنا له: أنت جاهل، يغضب ويعني يشين هذا الأمر ويضايقه. فلذلك فضل العلم عظيم. وكفى شرفا بالعلم أن الله عز وجل فرق بين الكلب المعلم والكلب الجاهل. فالكلب المعلم ذبيحته حلال، أما الكلب الجاهل فذبيحته لا تؤكل، كما قال عز وجل: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وكفى بالعلم شرفا أن الهدهد لما غاب عن سليمان عليه السلام وعلم ما لم يعلم سليمان، جاء فعلم أن سليمان قد هدد وتوعده بالقتل، فقال الهدهد: أستثنى؟ قالوا: نعم، إلا أن يأتيني بسلطان مبين. فابتسم الهدهد، فلما وقف أمام سليمان صال وجال فرح، لأن عنده شيء لا يوجد عند سليمان. فقال لسليمان عليه السلام مخاطبا الملك والنبي: أحط بما لم تحط به. طبعا هنا أفزع سليمان. سليمان مسخر له الجن والإنس والطير والريح، فكيف هذا الهدهد يقول لسليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فالعلم يشرف صاحبه، والجهل يشين حامله، والعياذ بالله. قال: وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا، هذا عموم، منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي جعل الله عز وجل درجة العلماء فوق درجة أهل الإيمان. والله بما تعملون خبير، أي خبير بأعمالكم وبما أنتم عليه. ثم قال: وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. فما طلب النبي صلى الله عليه وسلم زيارة من شيء إلا من العلم، وذلك لفضله وشرفه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قوله باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه، أي لو إنسان يتكلم كلام ودخل في موضوع فجاء آخر فقاطعه وسأله سؤالا هل يجيبه أم لا، فهنا من أدب السؤال أن السائل لا يسأل سؤالا إلا بعد أن يفرغ القارئ أو الشيخ أو العالم مما يقول، لأن هذا يشوش ويقطع عليه ما هو فيه، يعني حينما يتكلم في موضوع فيريد أن يتم هذا الموضوع، فإذا قاطعه شخص ربما فوت على الجلوس ما يستمعون وما يقول هذا الشيخ، وربما شتت ذهن الشيخ. فهنا قال فأتم الحديث ثم أجاب السائل حتى لا يفوت الفرصة على الحاضرين، وفي نفس الوقت كان من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه وحسن خلقه الذي أدبه ربه به سبحانه وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم يعني بعدما فرغ أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان وهو أبو بكر إمام حافظ ثقة، قال حدثنا فليح وهو فليح ابن سليمان حاء تحويل، قال وحدثني إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي، قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي فليح بن سليمان قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، يتكلم مع القوم يحدثهم تذكر أو غيره، جاءه أعرابي فقال متى الساعة، ومعلوم أن الأعراب لا يحسنون يعني الجواب أو يحسنون السؤال، فإنهم فيهم من الغلظة ومن الجفاء وهو معلوم، فلا يعرفون هذه الأحكام وغيرها. فجاء الأعرابي فقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، استمر في حديثه. وعلى هذا من كان في حديث لا يقطعه، يعني بعض الطلبة إذا حضر درس كل ما يتكلم المحاضر كلمة الآخر يرد عليه كلمة يرد، طبعا يضيع الدرس ويشتت الذهن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مضى ولم يجبه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره، كره سؤال هذا السائل الذي قاطعه أو كره السؤال نفسه فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، يعني ما سمعش السؤال الذي سئل. حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، إذا فرغ من الحديث سأل هذا الذي سأل السؤال أين هو، قال ها أنا يا رسول الله، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والمقصود بالأمانة عموم الأمانات، سواء كان ما أؤتمن به العبد من ربه أو ما أؤتمن به العبد بالنسبة للناس أو ما أؤتمن به العبد بالنسبة لأهل وذويه، فإذا هذه الحقوق التي تتعلق بالعبد ضيعت فهنا رفعت الأمانة، فرفع الأمانة علامة على إيه؟ على قيام الساعة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو حفظت النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، فذكر بأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة، ثم أخبرنا عن رفعها، فالأمانة ترفع تدريجيا. قال حتى أنني كنت أو كان من كنت لا أبيع إلا فلانا وفلان، يعني أصبح أمر الأمانة عند الناس حتى في البيع والشراء وهي العلامة على وجود الأمانة أو ضياعها أصبح نادر جدا. والآن قل أن تجد تاجرا أمينا صدوقا، بل قد يكون ظاهره الخير للأسف الشديد وظاهره الصلاح وتراه غير أمين، سواء في بضاعته، سواء في سعره، سواء في وقته أو في اتفاقه. ينظر الآن أن تجد هذا، وكان الأول عندهم يقين برزق الله عز وجل، وأن العبد لن يضيع رزقه وأن رزقه معلوم، فكانوا يتكلون على الله عز وجل. ولذلك ثبت عن بعض أهل العلم أنهم كانوا يوصون غلمانهم بحسن البيع وحسن الشراء، ورأينا يعني من هذا شيء الكثير من قبل. أما الآن فأصبح الآن للأسف الشديد والله المستعان، أصبحت الآن لا تدري ممن تشتري أي سلعة أو أي بضاعة من البضاعات، نظرا لتغير الحال وإقبال العباد على المكسب الذي ربما قد يكون من حرام أو من شبهة أو من غيره. فقال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ في أمانة أعظم. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. أصبح رؤوس الناس، أهل العلو في الناس، هم حثالة الناس. ولذلك إن بين يدي الساعة كما رأى الإمام أحمد سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافت يتكلم في أمر العامة. وذلك لما تغير الحال ورأينا أن السفهاء والتافهين ارتفعوا وعلوا على الناس، ضاع الخير إلا ما رحم ربي. قال: فانتظر الساعة، أي إذا وسد الأمر إلى غير أهله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان عارب بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. قوله: باب من رفع صوته بالعلم، أي ليسمع الناس. يعني بعض الناس بيرى رفع الصوت لا يكون إلا في خطبة الجمعة، لكن جاز رفع الصوت لتعليم الناس حسب الحالة. لكن لو إنسان في درسه عمال يرفع صوته بصوت مرتفع عالي، هذا طبعا لا يستدعي هذا. قال: حدثنا أبو النعمان وهو عارم بن الفضل، إمام حافظ ثقة. وقيل كان أمر وقع له وهو ابتلي ابتلاء عظيما من قبل الأمراء، وصبر رحمه الله وجعل الله له أجرا عظيما. قال: حدثنا أبو عوانة وهو وضاح اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن يوسف ابن ماهك وهو مكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ. كان مسافرون من غزوة أو غيره وقد تعبوا تعبا شديدا، فوصلوا إلى أن وقت الصلاة وكانوا في قمة التعب والإرهاق، فقال: كنا نتوضأ. قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا، أي من شدة التعب، فنادى بأعلى صوتي: ويل للأعقاب من النار. والعقبين هو النتوآن البارزان في القدم من أسفل، والعقب طبعا المكان الذي هو بعض الناس بيكون له فيه انزواء في القدم من الخلف، فهذه الأماكن ربما لا يصلها الماء، ولذلك لابد من تعميم العضو الذي هو محل الوضوء. فنادى بأعلى صوت: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث، لأن هذا الجزء الذي لا يمس الوضوء والعياذ بالله قد يعذب بالنار. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة تحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. قوله باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، كأن البخاري يرى أن هذا سواء بخلاف مسلم. مسلم كان يفرق بين سماع من شيخه حدثنا أو أنبأنا أو أخبرنا إلى آخر، أما البخاري فيرى أن الكل سواء. وطبعا معلوم أن العنعنة إذا كانت من المدلس لا تقبل، أما من غيره فتحمل على الاتصال والسماع أيضا. قال وقال لنا الحميدي وهو عبد الله ابن الزبير الحميدي إمام الحرم المكي. وقعت له قصة مع الإمام أحمد أنه جاء الإمام أحمد وقال له يا إمام إن الشافعية شاب يأتي فيحدث، كان هذا في موسم الحج عند الميزاب أي في الحرم في كل ليلة وقت القمر، فقال ما زال بي حتى ذهبت وسمعت الشافعي. فلما عدنا سألني أحمد وقال ما رأيك وما تقول. قال فقلت له أخطأ في كذا وكذا وكذا وأحصيت عليه 5 أخطاء. فقال لي الإمام أحمد رجل ساق أكثر من 100 مسألة وأخطأ في 5، يعني هذا لا يشينه ولا يضره، إن هذا ليس بنصف، إن هذا ليس بنصف. قال فتعلمت من أحمد الإنصاف، إن الإنسان إذا غلبت حسناته على سيئاته يمرروه، لكن نفعل ككافرة العشير التي تقول لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، هذا حال كثير من الناس، إنه عنده الميزان في خلل. فلابد المسلم لابد يكون عنده ضوابط. والله عز وجل قد أثنى على أهل الكتاب الكفار، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قنطار يؤدي. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون منصفا. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طب دول كفار ودول كفار، لكن كفر النصارى أقرب من كفر المجوس. لما قالت ملكة اليمن بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال عز وجل وكذلك يفعلون، يعني كلامه مظبوط. لكن إن الإنسان يتنكر لشخص رأى منه خطأ أو بعض الخطأ ويجعل هذا في هذا، هذا ليس بنصف، نسأل الله السلامة. فينبغي للمسلم أن يكون عدلا، أن يكون عنده حكمة، فمن رأى خيره عظم على سوئه لا بد أن يمرر، وإذا عظم السوء وفي بعض الخير لابد أن يثني ويقدم الخير ويقول يعني فيه من الخير كذا وكذا، ولكن هذا الأمر الذي يسوقه لعلة شرعية جاز أن يقوله لهذا الأمر. قال وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة أي سفيان بن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقوله حدثنا أو حدثني، فحدثنا هي قراءة الشيخ، قراءة الايه الشيخ. وأخبرنا أو أخبرني القراءة على الشيخ، وكذلك أنبأنا، وسمعت أي سمعت من الشيخ، قال كل هذا واحد. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، كل هذا عنده على سبيل الايه؟ الاتصال. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل، كل هذا عند البخاري كما قلنا ايه؟ سواء. قال حدثنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد ابن جميل الثقفي، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. وعبد الله بن دينار ليس أخو عمرو بن دينار، إنما هو تشابه فقط، والأشهر هو عمرو بن دينار، وكثير من أهل العلم ربما يروي عن عبد الله على الجاد، أي إن الأشهر والمشهور هو مين؟ عمرو، وهو إمام الحرم المكي أعلم أهل زماني، اللي هو مين؟ عمرو بن دينار. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، دائمة الخضرة، وإنها مثل المسلم، أي في النفع، يعني المسلم كله خير لا ترى منه سوى المسلم اللي هو مسلم إيه؟ مسلم، المسلم الذي فعلا يعني أسلم قلبه وقالبه لله عز وجل، لكن المسلم اللي هو فيه دغل ده طبعا بتجد بعض السوء، هذه اللدغات التي ايه تميت، نسأل الله السلام. فهنا المسلم كله خير وفي شجرة مثل المسلم، وذلك كان عاوزين نقص الشجرة دي اللي هي ايه، قال النخلة، امسك النخلة هذا كل ذرة فيها لها فائدة، الليف بيستفيدوا منه، بيعملوا منه مقشات، وكان زمان يستحموا بيه، كل فوائد منه، وبيفتلوا منه حبال، الجريد بيستعمل في كراسي في أقفاص في السعف اللي هو سعف الجريد بيدق وكذا ويعمل منه حبال والأخير، العرجون بيستعمل في المكانس، المهم كل شيء موجود فيها مفيد. نيجي للتمرة نفسها، البلح تؤكل الخارجية والنوى، هذا يدق ومن أطيب الطعام للمواشي الخيل وغيره وغيره إلى غيره. فاتشاهد أن كل ما في النخلة فيه فائدة. وبعدين ميزة النخلة بقى إنها عندها حلم كريمة ومؤدبة غير الناس العاديين. النخلة لما ترميها بالطوبة تعمل لك إيه؟ تدي لك بلح، مش طوب، ما بديش طوب النخلة، تضربها بالطوبة تعورها تروح منزلها إيه؟ نفس المسلم تؤذيه ينفعك، يعني تشتمه ما يردش عليك. فلذلك ترى النخلة فيها كل الخير اللي هو موجود في إيه؟ في المسلم. زاد كمان علوها بقى، ان المسلم لازم يكون ايه؟ عالي شامخ، ما ينزلش لحد، يعني لا ينزل لاحد. فذلك لما نجعل المقارنه، يعني عاوز تعرف صفاتك بقى كده، امسك نخله وقف قدامها واقعد قيس نفسك بيها، ايه الفوائد اللي فيها وموجوده عندك؟ اذا وجدت يعني فيك فوائد مثلا 50%، كمل ال 50 منين؟ من النخله. قال وانها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، لأن طبعا يعني كلها خير. قال طبعا هو في حديث آخر استحى أن يقول هذا. قال ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصدق يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفراوري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. قوله باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى وقل رب زدني علما، أي فضل العلم وفضل الازدياد من العلم. ويجب على العبد أن يكون في كل لحظة عنده ازدياد. ولقد رأينا في شأن السلف أمر عجيب في التحصيل والقراءة والاطلاع والسماع والإعطاء، شيء عجيب. قال القراءة والعرض على المحدث، إنه يقرأ على المحدث أو يعرض عليه الأمر الذي يريده. ورأى الحسن والثوري سفيان ومالك هو ابن أنس القراءة جائزة، إن القراءة عن العالم إيه؟ زي كما يفعل واحد يمسك الكتاب ويقرأ والثاني يصحح له أو يقر أو يجيز ما يقرأه. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. هو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أجازه في قراءته. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوا، أجازوا أنه قرأ عليه وسلم هذا الكلام، ثم إيه؟ أجازوا منه هذه القراءة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. واحتج مالك بالصق يقرأ على القوم، جاء الأمير وأرسل رسول على الناس وقال لهم الأمير بيقول كذا كذا كذا، كل الناس بتنفذ وتسمع، فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. واحد يقرأ عليه والتاني يقول لي أقرأني فلان، ويجزيه هذا ويقبله منه. قال حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف هو ابن أبي جميلة عن الحسن البصري قال لا بأس بالقراءة على العالم، إنك تقرأ عليه وهو يجيز. وأخبرنا محمد بن يوسف وهو الفيرابري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، يعني يجيز هذا، زي قل أنه يرى هذا سواء. لو أنك قرأت وتقول أخبرنا أو أخبرني إذا أنت قرأت أو قرئ عليه، لكن البخاري يرى هذا وهذا سواء، لو قرأ على الشيخ جاز أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء، أي هذه تستوي مع هذه، بشرط أن يكون الذي يسمع إنسان واعي مدرك، يعني متابع لهذا القارئ في كل ما يقرأ. لكن بعض الناس مثلا يجي يقرأ الطالب ويروح عامل كده نايم، ينام والتاني يقرأ، طبعا هذا لا يصلح، لابد أن يكون فطنا مستيقظا، يعني عالما بما يقول القارئ. ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.